وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم، إنك على كل شيء قدير. روى الكليني عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال للمفضل بن عمر: يا مفضل، لا يفلح من لا يعقل، ولا يعقل من لا يعلم، وسوف ينجب من يفهم، ويظفر من يحلم، والعلم جنة، والصدق عز، والجهل ذل، والفهم مجد، وبين المرء والحكمة نعمة العالم أي وجوده، والجاهل شقي بينهما بين الحكمة والعالم، ومن فرط أي في طلب الحق، ومن فرط تورط، ومن خاف العاقبة تثبت عن التوغل فيما لا يعلم، ومن هجم على أمر بغير علم جدع أنف نفسه، ومن لم يعلم لم يفهم، ومن لم يفهم لم يسلم، ومن لم يسلم لم يكرم، ومن لم يكرم يهضم، ومن يهضم كان ألوم، ومن كان كذلك كان أحرى أن يندم. صلى على محمد وآل محمد. نقاط كثيرة تراكمت خلال هذين الأسبوعين، وعندي موضوع للخطبة. وقبل ما أدخل إلى الصلاة بلغني خبر، وأنا كنت نبهت إلى ذلك سابقا ولكن أكرر مرة ثانية. بعض الإخوة المؤمنين يأتون إلى المسجد قبل الصلاة ليقرأوا القرآن، يؤدوا النوافل، يقرؤون بعض الأدعية. فبعض الأخوة الآخرين يأتون إلى هنا ويقضون وقتهم بالحديث، وما يكتفون بهذا المقدار، يزعجون من بجوارهم. إذا كان الشخص يريد أن يحرم نفسه من الثواب بأن لا يقرأ القرآن ولا الدعاء ولا شيء، فعلى الأقل لا يحرم غيره من أن يؤدي أعماله بسكينة ووقار. المسجد له حرمة، هذه جهة. الجهة الأخرى أن الشخص يصير مانعا أحيانا من الآخرين. بعض الأخوة المؤمنين يقول: أنا كنت أذهب مسجد آخر ثم تركته لأجل هذه الجهة. فأرجو أن لا تجعلوا المسجد وهو مكان للعبادة مكانا منفرا عن العبادة. وهذه مسألة طبعا لا أعمم على الأخوة، والحمد لله الأكثر ملتزم، ولكن من باب التنبيه إلى بعض الأخوة المؤمنين الذين أحيانا يصدر منهم هذا الشيء. في البحرين يوم السبت الماضي الموافق 14 محرم استشهدت الرضيعة ذات الخمسة أيام، ولدت يوم عاشوراء واستشهدت في يوم 14 محرم. ساجد فيصل جواد من بلدة البلاد القديم بسبب كمية الغازات التي استنشقت الغازات الخانقة والسامة، طبعا التي ترمى من دون حدود ومن دون أي قيود. يوم أمس الخميس استشهد الشاب علي أحمد رضي من قرية أبو صيبع في البحرين بعد ملاحقته واصطدام سيارة به، وعدد الشهداء حتى الآن يناهز 50 شهيدا تقريبا. في كابل بأفغانستان يوم العاشر من المحرم وقع تفجير انتحاري في مزار شيعي أثناء تأدية مراسم العزاء لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. والوقع الانفجار أكثره كان بين النساء والأطفال. هذا الانفجار أسفر عن استشهاد 60 شخصا وجرح 150 شخصا آخرين. في نفس اليوم في بلدة مزار شريف وقع انفجار عبوة قرب حسينية للشيعة أدى لاستشهاد 4 أشخاص وجرح آخرين لأرواح الشهداء الفاتحة. تنبيه على هذا التفجير الإجرامي: حركة طالبان الأفغانية ادعت بأنها لم تقم بهذا العمل وأنه هذا من أفعال أعداء الإنسانية وأعداء الإسلام، ولكن الذي تبنى هذه العملية وبشكل رسمي وعلني جيش جنغوي العالمي، جماعة باكستانية. هذه الجماعة هي الوجه الآخر نقول لطالبان. طالبان هناك تحالف ما بين طالبان الباكستانية وطالبان الأفغانية، وهذه الجهة الأخرى تنتمي إلى طالبان الباكستانية في عملية توزيع للأدوار فقط، هذا ينفذ وهذا يصرح أو يستنكر وينفي. والذي يدعو إلى هذا أن طالبان الأفغانية، ما الذي يدعوها إلى عدم تنفيذ مثل هذه العمليات؟ هي ليست القضية قضية دين، هذه مراوغة، لأنهم أساسا يرون كفر الشيعي وإباحة دمه، وبالتالي لا يرون حرمة لمثل هذا الدم. وهم أساسا حتى بالنسبة إلى دم السني المسلم أيضا لا يرون له حرمة إذا كان الوصول إلى أهدافهم تتطلب إلى ذلك. بعد 3 أيام من هذين التفجيرين الذين وقعوا في كابل ومزار شريف، وقع انفجار في بلدة قاضي آباد في شرق أفغانستان، وتبنت طالبان الأفغانية العملية بشكل رسمي. المتحدث باسم هذه الجهة صرح بأنه هذه العملية قمنا بها ذبيح الله مجاهد. هذا الاستهداف وقع، قالوا بأننا نستهدف رئيس الشرطة في هذه البلدة، ولكن هذا الانفجار لم يقع في مخفر ولم يقع في شارع فقط كان في رئيس الشرطة، بل وقع داخل المسجد يوم الجمعة. وطبيعي مثل هذا الانفجار حينما يستهدف شخص سيذهب بقية الأشخاص بجواره من الأبرياء، تذهب دماؤهم. في هذا السياق وسياق استهداف العزاء وشعائر أبي عبد الله الحسين، قامت بعض الجماعات السلفية المتطرفة في مصر بمنع إقامة العزاء على سيد الشهداء في مقام رأس الحسين عليه السلام في القاهرة. الغريب أن هؤلاء حتى الآن لم تبسط لهم اليد وهم يمنعون عزاء سيد الشهداء، يعني يمنعون الآخرين من حقهم في التعبير عن شعائرهم الدينية. هذه حرية دينية مكفولة في كل العالم، يكفلون الحريات الدينية للأشخاص، هؤلاء يمنعون حق الشيعي في أن يقوم بأداء شعائره الدينية. أما في الكويت، وأختم الحديث قبل أن أدخل في موضوع الخطبة، في الكويت نحن بحمد الله نؤدي شعائرنا وبحراسة أيضا، والجهات التي تقوم بذلك من رجال أمن يشكرون على ذلك، ولكننا يجب أن لا نغفل أيضا أنه إذا أردنا أن لا تنجر الأمور في بلدنا إلى مسارات طائفية، وصرحت بذلك تكرارا بأنه يجب أن لا نغذي الفكر المتطرف ولا نسمح له أيضا بأن يصرح وبشكل علني ويجاهر بالحديث عن أمور طائفية مما هي تقلق أمر هذا البلد. لعلكم سمعتم قبل أسبوعين خطيب مسجد في الصباحية يتحدث بشكل علني عن شعائر الحسينية التي يقوم بها الشيعة، ويقول يصفهم بأن هؤلاء يقومون بالشرك في أثناء هذه الشعائر. ثم يقول هؤلاء الشيعة شر من اليهود ويدعو عليهم بأن الله يزيلهم ويدحرهم، ويقول هؤلاء مشركون لأنهم يقولون يا حسين، نحن رغما عن أنف هؤلاء نرفع صوتنا وننادي يا حسين،
يا حسين.
ولكن من ينبغي أن يحاسب، من ينبغي أن يحاسب في الحقيقة، وأقولها بالفم المريان، ليس هؤلاء بل الحكومة والأطراف الحكومية الذين سكتوا عن هؤلاء طوال هذه الفترة. تحدثنا مرارا وتكرارا، وتحدث الكثيرون في هذا السياق، تحدثوا عن أنه كيف يسمح لهؤلاء أن يتحدثوا ويتكلموا عن الشيعة ويثيروا الفتنة الطائفية في هذا البلد، ولكن لم نسمع شيئا ولا ردا ولا موقفا، مجرد إسكات للأطراف التي تتحدث. والمؤسف أيضا أن من يستطيع أن يتحرك ويلزم الطرف الحكومي بأمر، هؤلاء أيضا اكتفوا بالتصريحات. نواب مجلس الأمة، نواب أقولها بشكل صريح أيضا، نواب مجلس الأمة اكتفوا بالتصريحات في الصحف أنه كيف يحاسب، وأن هذا، وبعد تكرار قضية أخرى لخطيب مسجد الأحمدي حينما تكلم عن المقدسات الشيعية وقال بأنه هؤلاء تلك المقدسات هذه ما لها حرمة وأثار الضجة، أيضا كانت القضية في حدود تصريحات، لم تكن هناك لا توجيه أسئلة ولا حتى مسألة استجواب لوزير، ومن حق من يفعل ذلك. تتكرر القضية ولكن البعض يسكت من النواب والبعض الآخر يكتفي بتصريحات الصحفية. أنا أستطيع أن يصرح، أنا أستطيع أن أتكلم، ولكن لا أستطيع كما ذكرت سابقا أن وجه استجواب الوزير، هو يستطيع أن يفعل، ولكن للأسف لم نشهد حتى الآن شيئا من هذا القبيل. قبل ما أدخل أيضا في الموضوع تنبيه صغير جدا، تم حل مجلس الأمة، وبغض النظر عن الخلاف الذي أثير أنه حل دستور أو غير دستور، لا يهمني فعلا، الذي يهمني فعلا أننا في المسجد هنا وطوال السنوات الماضية شعارنا كان دائما أن المسجد يجب أن ينزه عن المعركة الانتخابية. نحن بعيدون عن المعركة الانتخابية، لا ولا نقحم المسجد فيه، وبالتالي دورنا فقط هو بيان الضوابط العامة، ما هي الصفات، ما هو المطلوب في المرشح وفي الذي يجب أن ينتخب، بهذا المقدار نبين. أما نقول تعالوا أعطوا الصوت لفلان، كذلك داخل المسجد لا يسمح أيضا بأن الشخص يأتي ويوزع أوراق أو يروج لمرشح أو حتى أخبار، نقل الأخبار هنا خارج المسجد، المجال خارج المسجد، أما في المسجد هنا فليس مجاله ذلك، والمجال في خارج المسجد، وتأكيدي أكثر على رواد المسجد أكثر من غيرهم أن يجنبوا المسجد عن مثل هذه المعركة الانتخابية. لدينا كلام فيما يرتبط بالانتخابات، وإن شاء الله أجل الحديث عنه لاحقا. الإنسان إذا أراد أن يصل إلى الفلاح والسعادة وهي غاية لكل إنسان، يجب أن يكون الهدف واضح والسبيل إلى الهدف واضح ومعالم الطريق بالنسبة إليه واضح. إذا انحرف الهدف أو السبيل أو المعالم أو حصلت عليها ضبابية وتشويش، فإنه لا يمكن أن يصل إلى الهدف. الهدف هو عبادة الله عز وجل ومعرفته وطاعته، عبادة الله وطاعته ومعرفته، وهذا الهدف لا يتحقق إلا بالسبيل الصحيح، هدف صحيح، السبيل الصحيح، وهم محمد وآل محمد. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديثه في نهج البلاغة يصف بعض الأشخاص الذين تشبهوا بالعلم، يقول لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه، فذلك ميت الأحياء فأين تذهبون وأنى تؤفكون؟ ثم يقول يحدد المسار والسبيل. والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم بل كيف تعمهون؟ وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش. هكذا نرد على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكذلك يجب أن تكون معالم الطريق واضحة، معالم الطريق واضحة، الطاعات واضحة، المحرمات واضحة. وأيضا السبيل لمعرفة هذه المعالم أيضا يكون واضحا. حينما نريد أن ننسب شيئا ونعرف رأي أهل البيت عليهم السلام، ولدينا روايات كثيرة يرويها البرقي في المحاسن، يقول إذا لم تعلم توقف حتى يتبين لك الأمر وتثبت. نعرف الحكم الشرعي والطاعات والمحرمات وكذلك بقية الأحكام والمفاهيم من خلال الثقات ومن خلال المصادر الموثوقة التي تأتي إلينا. ولهذا حدد العلماء طرقا معينة في تلقي الأخبار، وكيف أن هذه الأخبار تؤخذ من المصادر المعتبرة التي قالوا باعتبارها، وبالتالي هذه المصادر المعتبرة هي التي يؤخذ منها. في عصر الغيبة الفقهاء هم الذين يقومون بمعرفة هذه المعالم من خلال كلام أهل البيت عليهم السلام، يعني ليس لدينا إلا حجة واحدة وهم أهل البيت عليهم السلام. الفقهاء هم يوصلون باعتبارهم متخصصين، هم الذين يوصلون إلى أهل البيت عليهم السلام، إلى أقوال أهل البيت وما يريدون. وهؤلاء يجتهدون ضمن قواعد، وليست القضية اعتبارية بأي سبيل، ضمن قواعد معينة يجتهدون في معرفة أهل البيت عليهم السلام وماذا يريدون. فإذا عرفوا أخبرونا. يمكن أن يحصل نوع من الاختلاف بين الفقهاء في هذا الخصوص، وهذا هنا تأتي مسألة التقليد، وأن كل شخص يقلد من ثبتت لديه علميته وأنه حائز للشرائط الشرعية المطلوبة، ولا يقلد أي أحد. إذا لاحظنا هذه النقاط هنا، أنا حديثي هنا وفي الحقيقة لأنه تنشر أحيانا بعض الإشاعات في الواتساب وغيره، وتنشر بشكل كبير، تنسب إلى بعض المراجع أشياء، ثم بعد ذلك وبعض المؤمنين لا يتحرزون ولا يتثبتون من الطرق في معرفة رأي الفقيه وأنه ماذا قال. وكذلك أيضا جهة أخرى، البعض يثير بعض الشبهات فيما يرتبط بالسبيل والوصول إلى معالم الطريق، يقول بأنهم أنتم تقومون ببعض الأعمال هذه تشوه الهدف والغاية. وأنا أتكلم بكل صراحة كما عهدتموني في مثل هذه القضايا. فيما يرتبط بمسألة شعائر أبي عبد الله الحسين، ونحن في شهر محرم، وأحب أن أتحدث عن هذه النقطة. بعض الصحف تتكلم أننا نريد وحدة للبيت الشيعي والصحف الشيعية، ولكن ما نشهده أن وحدة البيت الشيعي محورها يفترض أن يكون هما المرجعية والحوزة العلمية، يريدون أن يجعلوا المحور في ذلك إما أقول آراء مخالفة لكل الفقهاء، أو أنهم يتبنون آراء البعض ويتركون رأي الأغلبية. هذه في القضايا العادية، فما بالك بالقضايا المهمة جدا والمصيرية. يمجدون في شخصيات، وتلك الشخصيات الحوزة العلمية ومراجع لديهم موقف، يقول هذا أصحاب بدع وضلال، يمجدون تلك الشخصية، ثم لا يسمحون بمن يريد أن يرد أن يتكلم أيضا، يعني في ظل فقط نقل قول واحد ورأي واحد. أين وحدة البيت الشيعي؟ وحدة البيت الشيعي مركزها رأي المرجعية وليس رأيك أنت، وأنت الآن تتخطى رأي الحوزة والمرجعية وتريد أن تطرح رأيا، زين سكتنا عن هذه، أنت الآن تطرح رأي، إذا كان يهمك وحدة البيت الشيعي فإما واحدة من الثنتين أن لا تطرح أي قضية خلافية، وإما إذا طرحت رأيا خلافيا يثير الطرف الآخر أن تسمح له بالرد، أما أن لا تسمح لا بهذا ولا بذاك هذه معناته أن هناك ضحك على الذقون فيما يرتبط بهذه القضية، قضية رفع شعار خداع مثل وحدة البيت الشيعي. نحن أحرص الناس على وحدة البيت الشيعي، وحدة البيت الشيعي لا يجب أن نأخذه من الطريق الصحيح، موقف الحوزة والمرجعية، اتبعوا رأي المرجعية نحن معكم، أما إذا تريدون أن تلعبوا في الدين وتخالفوا رأي المرجعية فنحن أول من يقف في هذا الخصوص. وفيما يرتبط بالشعار إن شاء الله اسمحوا لي 5 دقائق وأختم الحديث. في هذا الخصوص بعض ما ينشر نسبوا إلى السيد السيستاني، وأتكلم بشكل واضح، نسبوا إلى السيد السيستاني أشياء، قالوا بأن السيد السيستاني ناشرين صورة وقالوا بأن السيد السيستاني هذا صورته ويطبر، بعد ذلك يأتي تكذيب أو أنه مثلا أن هذا غير صحيح. أخواني أخواتي، فيما يخص وأن أريد أتكلم أفتح هذا باب، فيما يخص موقف السيد السيستاني أتكلم بشكل عام. السيد السيستاني أكثر من مرة قال بأنه كل شيء يراد نسبته إليه له طريقة صحيحة، الطريقة الصحيحة رسالة عملية، الاستفتاءات المختومة والموقعة من مكتب السيد سواء في قم أو النجف، هذه الطريقة الصحيحة، وغير ذلك لا توجد طريقة أخرى. وذكرت سابقا أنه فيما يخص رأي السيد السيستاني في التطبير، السيد السيستاني لم يتكلم، البعض يقول أن السيد السيستاني يتحفظ، هذا تعبير غير صحيح، التحفظ في معناته كأنما عدم مقبولية، لا، السيد السيستاني سكت عن هذا الموضوع، لم يفصح، هذا هو الكلام الصحيح وهذا التعبير الدقيق. وفيما ارتبط بهذه القضية قلت سابقا بأنه كما أنه في الاحتياطات الوجوبية يصح الرجوع فيها إلى العلم فالعلم، كذلك في القضية التي لا يدلي المرجع برأي فيها لا يتكلم فيها يصح فيها الرجوع فيها إلى الأعلم فالعلم، وهذا ذكر ذلك سابقا. والبعض في سبيل نشر أفكاره ينشر مقالة ويتكلم ويقول بأنه ينسب إلى بعض العلماء آراء غير صحيحة ومكذوبة إليهم ومفترات عليهم، وأنا فقط أريد أن أبين من باب توضيح الحقيقة. نسبوا إلى المرجع الديني السيد أبو الحسن الأصفهاني باب بيان الحقيقة لا أكثر، وأنه بغض النظر الآن أنت ماذا تريد أن تطرح، أنا لا يهمني، إذا أنت لديك رأي معارض التطبير اطرح رأيك أنت حر، ولكن اسمح لي أيضا أن أطرح رأيي، ولا تحملني رأيك أيضا، ولا تمنعني من أن أعمل برأي مرجعي إذا كان مرجعي يجوز، هذا من حقي أيضا، أنت من حقك اطرح رأيك، وأيضا لا تدعي أنك منفتح على الكل وتطرح رأيا ولا تسمح للرأي الآخر، هذه نقطة مهمة. نسبوا إلى السيد أبو الحسن الأصفهاني أنه كان يقول بأن هذا التطبير أمر محرم، وهذا الكلام غير صحيح، لأنه ما نسب إلى السيد أبو الحسن الأصفهاني المرجع الديني الكبير، ما نسب إلى المرجع أبو الحسن الأصفهاني لم يوثق بشيء بشكل مكتوب، بل لدينا شهادة 2 من تلامذة السيد أبو الحسن الأصفهاني يكذبون ذلك. أحد الشهادات الشيخ محمد رضا الطبسي النجفي، هذه مكتوبة بتاريخ 25 ذي الحجة 1400، مكتوبة في ذلك التاريخ، ويصرح فيها بأنه سئل السيد أبو الحسن الأصفهاني بحضوره في كشوانية صحن أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، جاءه الشخص وسأله ما رأيك في التطبير جائز، قال نعم جائز، هذا من باب التثبيت، هذا من باب تثبيت رئيس أبو الحسن الأصفهاني. أيضا السيد محمد صادق الروحاني من تلامذة، أيضا كلاهم من تلامذة أبو الحسن الأصفهاني، يصرح بأنه هذه الشعيرة كانت تقام في النجف الأشرف في زمن المرحوم السيد أبو الحسن الأصفهاني على مدى سنوات طويلة، وكان عدد المشاركين في تلك السنوات يتجاوز 10,000، وكان رحمه الله ممن يؤيدها، علما أن الحوزة عموما كانوا منقادين له، إذ كانت تكفي منه كلمة واحدة يلتزم بها الجميع، ولم يظهر منه إلا الرضا والتشجيع. هذا شهادة اثنين من تلامذة السيد أبو الحسن الأصفهاني، وينسب إلى السيد الخوي أيضا ذلك. والسيد الخوي الذي صدر منه قدس سره قال بأنه جائز، ولكن بأنه يحرم إذا لزم الضرر، يعني جائز إذا كان مضر، إذا ما في ضرر جائز، إذا مضر حرام. قال إذا، ما قال لأنه، فرق يا إخواني. مرة تقول بأن هذا العمل أن هذا حرام، ليش؟ ليش حرام؟ لأنه مسكر، لأنه مضر، هذا يصرح المرجع. مرة يقول إذا أضرك هذا حرام، فرق بين التعبيرين، إذا أضرك قضية معلقة. فنسبوا إليه التحريم وهذا كذب، بل السيد الخوئي في منية السائل وفي غيره يصرح بأنه إذا أتى بهذا العمل مواساة للبيت يؤجر عليه. هذه قضية بالنسبة للسيد الخوئي. وأيضا السيد الروحاني المرجع الديني أيضا يؤكد على أن هذه ما نسب إلى السيد الخوئي غير صحيح، بل يقول كان يعتقد بحصول بعض الكرامات لحالات مرتبطة بإحياء هذه الشعيرة، وفتواه بجواز ذلك، بل بكون من الشعار المطلوبة. يقول هذا مما هو معلوم. هذا رأي السيد أبو حسن، السيد محمد صادق الروحاني، أو رأي السيد الخوي. وفيما يرتبط برأي السيد محسن الحكيم أيضا، أختم بهذه الكلمة واعتذر عن الإطالة، رأي السيد محسن الحكيم نقلوا بأنه يقول بأن هذا غصة في حلوقنا، وهذا أولا نقل عن أفراد لم يثبت، وعلى الأقل مشكوك فيه، لأنه مخالف لما هو مكتوب ومدون بخط المرجع السيد محسن الحكيم في كتابه في الكتاب فتاوى علامة الدين، تجدونه يؤيد رأي النائيني ورأي النائيني بالجواز، وهناك يصرح بهذا. ولهذا أختم حديثي بأنه إذا أردنا سبيلا صحيحا، وإذا أردنا هدفا صحيحا ومعالم واضحة، يجب أن نتثبت في أمر الدين، وهذا مهم بالنسبة إلينا، لأن المسألة مسألة آخرة. في الدنيا يمكن أن أنا أقول أي رأي، ويمكن أن أخدع الآخرين، ويمكن أن أكذب، ويمكن أحيانا من دون تدقيق أنقل كلام وأتحمل مسؤولية عدم تدقيقي، ولكن في الآخرة الحساب سيكون عسيرا علي. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم، ووفقنا للخير والعمل الصالح. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، ومتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، واخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.